والصحيح أن مسح بعضه مجزئ، لأن الباء محتملة للتبعيض ولأن الواجب أو الأمر قد يصدق بأوائل المسائل. وإن كان الأحوط والذي تدل عليه السنة العملية مسح كله، والكفين هم رأسا ووالي رتبا قصد حجم. الموالاة اختلف فيها كذلك في مذهب الحنابلة في أشهر الروايات أنها واجبة وهي الفوق، ولا معناها الفوق، وفي بعض الروايات أنها لا تجب، وعند الإمام مالك أنها واجبة مع القدرة والذكر، وعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة لا تجب. والصحيح أنها واجبة مع القدرة والذكر، لأن الوضوء الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نقل عن الصحابة عندما حكوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وعلموه للناس لم ينقل إلا بالترتيب، ولأن الآية لم ينقل إلا بالفور يعني لم ينقل إلا بالفور. ولأن الأصل فيما كان كالعبادة الواحدة أن تكون أجزاؤه متصلة، وإذا قلنا بوجوب الفور أو الموالاة فما لا ينقض الموالاة أو الفور؟ ما هي الفترة التي تنقض الموالاة أو الفور عند المالكية أنها الزمن المعتدل، القدر الذي تجف فيه الأعضاء في الزمن المعتدل بالنسبة إلى الأعضاء المعتدلة، وهذا التقدير رواية عند الحنابلة. والذي ذهب إليه أكثر الحنابلة أن الأمر يرجع إلى العادة والعرف، فيقدر تبعا لذلك.
وأي فاصل زمني أقل مما ذكرنا لا ينقض.
ووالي رتبا رتبا كذلك الترتيب من الواجبات. والدليل على أنه واجب أن الله تبارك وتعالى جاء في سرد الواجبات التي في الآية جاءت مرتبة، أدل هذا على وجود الترتيب. إما إن العرب لا تفصل بين النوعين إلا لنكتة، ونكتة الفصل بين النوعين هنا هي وجوب الترتيب. فالآية فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، كان جاء المسح بين نظيرين وهما الغسل، بين غسلين. والفصل بين النظيرين لا يكون عند العرب إلا لنكتة. فلولا أن الترتيب واجب لتأخر المسح في الآية لأن لا يفصل بين النوعين. وإذا دل له على الوجوب دل له على الوجوب فهذا كاف فيه. رتبا قصد حجم النية كذلك واجبة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء عبادة كسائر العبادات تجب فيها النية. و لقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وخالف في ذلك الأحناف فقالوا الوضوء عبادة متردد بين أن يكون معقولا أو غير معقول. متردد بأن يكون عبادة محضة أو عبادة معللة، فإذا شبهناه بالخبث أي النجاسة فإنه لا يحتاج إلى نية، وإذا شبهناه بالصلاة صار يحتاج إلى نية. وقووا شبهه بالخبث ولهذا لم يجبوا فيه النية. والصحيح المسألة هو مذهب الجمهور ووجوب النية فيه لظاهر الآية والحديث ولأنه عبادة. وإن كان فيه نظافة فهذا لا يزيل صفة العبادة عنه. والي رتبا قصد حتم، قصد إذن القصد كذلك واجب وهو النية. تسمية تذليل رأسه يسن، تذليل غتله، تسمية تذليل غتله يسن. التسمية اختلف فيها هل هي واجبة أم سنة، ومذهب الجمهور أنها تسن عند الوضوء، وقال البعض وهي رواية عن الحنابلة إنها واجبة تمسكين بذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يتوضأ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن قال بعدم الوجوب وهم الجمهور فقد تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فذكر اسم الله فهو طهارة جسده كله، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله فقد طهر منه مكان الوضوء. وإن كان هذا الحديث حديث تكون لما فيه، تذليل غسله كذلك رأينا أنه سنة، أن ما عدا الغسل الأولى، ما عدا الغسل مرة مرة يسن. تسمية تذليل غسله يسن، وامسح لأذن ولكف نقصها، وامسح لأذن وتمسح مع الرأس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: الأذنان من الرأس. ولحديث الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته ورأسه. وكذلك الكف يسن غسلها، وقد ثبت ذلك في الأحاديث التي ذكرنا. قال: واستنشقن اضمض وبالغ مفترى، واستنشقن اضمض وبالغ مفترى، خلي الأصابع عن ولحية ترى. واستنشقن الاستنشاق والمضمضة هو الآن يعد لنا السنن، منها قال: الاستنشاق والمضمضة، وهذا على قول عند الإمام أحمد، وعلى قول أنهما واجب أنهما واجبان، وعلى قول أن الاستنشاق وحده واجب. وقال إنهما واجبان مرة، معتمدا في ذلك على أنهما من ظاهر الوجه، والوجه يجب غسله اتفاقا، وكونهما من ظاهر الوجه استدل عليه بأشياء أو استدل عليه بأشياء. أولا أن ما دخل إلى الأنف أو الفم من لدن الرضاع أو الخمر أو الغذاء فما دخل إلى الفم أو إلى الأنف من غياه إذا لم يتجاوز الفم أو الأنف لا يفطر الصائم. وما دخل كذلك من اللبن في الفم أو الأنف ما لم يتجاوزهما لا ينشر الحرمة. وما دخل من الخمر من نجاسة يجب زواله. وكذلك إذا استدعى المرء القيء فوصل إلى فيه عمدا فإن هذا مفطر. وهذه كلها أحكام ظاهر الوجه. فلو كان من غير ظاهر الوجه حكما لانعكست هذه الأحكام.
داخل الأنف وباطن الفم من ظاهر الوجه فحكمه نمي. وداخل الأنف وباطن الفم من ظاهر الوجه فحكمه نمي. وداخل الأنف وباطن الفم من ظاهر الوجه فحكمه
نمي إليهما فحكمه نمي إليهما كالعفو عن وصول ما كرضعة غيدا وخمر فيهما إليهما كالعفو عن وصول ما كرضعة غيدا وخمر فيهما وجوب تطهير النجاسة وجوب تطهير النجاسة وأن يفطر وجوب تطهير النجاسة وأن يفطر وأن يفطر قيم يفطر وأن يفطر قيم استدعي وعن وأن يفطر قيم استدعي وعن وأن يفطر ما استدعى من القيوان وعن وأن يفطر ما استدعى من القيوان. هذه المعاني جمعت في هذه الأبيات وعن التي كنا نقول. والقول الثاني هو أن الاستشاق وحده هو الذي يجب، وذلك عملا بالأحاديث التي وردت بالأمر به. منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتهر، وفي رواية لمسلم: من توضأ فليستنشق، وفي رواية صحيحة لأبي داود من طريق ابن عباس: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث. فهذه الأحاديث يدل ظاهرها على وجوب الاستنشاق خاصة. والقول الثالث وهو الذي ذهب إليه ابن قدامة هنا في عمدته أنهما غير واجبين وإنما هما سنتان. وأن الاستنشاء وأنهما لا يجبان إلا في الغسل أنهما لا يجبان إلا في الغسل، لأن الغسل يطلب فيه تتبع وصول الشعر ولا يجزئ فيه المسح مطلقا، لا تخفيف فيه. وهذا هو مذهب الجمهور. سنيتهما هي مذهب الجمهور. واستنشق المضمض بالغ مفطرا، وبالغ مفطرا بالغ في المضمضة كذلك من السنن المبالغة في المضمضة والانتشاق إذا كان الإنسان مفطرا إذا كان غير صائم. لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنقيض من صبرته قال له خلل لحيتك وأصابعك وبالغ في الاستنشاق والنظمة إلا أن تكون مفترة إلا أن تكون صائمة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وبالغ مفترة خلل أصابع تخليل الأصابع كذلك من السنن وأصله الحديث الذي بنى يدينا هو حديث لقيط بن صبرة وخلل أصابعا ولحية اللحية كذلك ترى الأصابع ولحية ترى أي تظهر توجد وتظهر بشكل بارز أي كثيفة. التخليل اللحية الكثيفة أما اللحية الخفيفة فإنها تغسل لمذهب الإمام أحمد إذا شفت عن الشعر بحيث ظهرت بشرتها فإنها تغسل. أما إذا كانت كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها فإنها تخلل. وقد ثبت تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من طريق عثمان بن عفان في الحديث الصحيح خلل أصابعا ولحية ترى. ثم قال تيامن كالسواك وإن يقم من نومه أو للتغير مثلا. تيامن كذلك من سنن الوضوء التيامن. والتيامن الأصل فيه ما ثبت من وضوء علي وعثمان وكان يبدأان بالميامن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ابدأوا بميامنكم قبل المياسر. وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري ومسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كذلك السواك من السنن إن يقوم من نومه إذا قام من النوم. لما ثبت لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وثبت عن حذيفة بن جمان رضي الله عنه أنه قال والحديث أخرجه البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه شاط وناط بمعنى واحد وكل منهما معناه نظف وغسل. شاط وناط يشوص فاه بالسواك إن يقوم من نومه أو يتغير بفم. وكذلك إذا تغير الفم يسن كذلك السواك ليزيل رائحة تغير الفم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من السواك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدخل إلى البيت السواك. كان يبدأ بالسواك عندما يدخل البيت. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء. وكذلك أخرج أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة بالفم مرضاة للرب. وفوائده كثيرة. وكان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا أن طلب السواك واستاك. فكانت كان دخل عبد الرحمن بن عوف ابن تحر عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وهو في حجر عائشة رضي الله عنها مسندة إياه، فأشار إلى السواك الذي عند عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته عائشة وقدمته ودفعته طيبته ودفعته إليه واستاك استياكا حسنا. وكان هذا آخر عهده بالدنيا صلى الله عليه وسلم. أو للتغير بفم كذا تيامن كذا استواك إن يقم من نومه أو للتغير بفم. ثم قال: وندبه قبل الزوال مسجلا، وندبه قبل الزوال مسجلا، وندبه قبل الزوال مسجلا ولا تزد أو تسرف في المعدلة. وندبه أي وندب السواك قبل الزوال مطلق، وجاء ندبه قبل الزوال مطلقا، أي أن السواك مندوب مطلقا في كل الأحوال ومندوب قبل الزوال. مطلقا في جميع الأيام. وأما بعد الزوال فإنه يندب إذا لم يكن المسلم صائم، أما إذا كان صائم في مذهب الإمام أحمد فلا يندب له. وقال مرة لا يندب له، وقال مرة يكره له، وهو الذي نقل أبو بكر الخلال. ومذهب الكراهة سببه في رواية الكراهة أن السواك يزيل رائحة الفم، يزيل خلوف الفم، وخلوف الفم أطيب عند الله من ريح المسك، فكره لأنه يزيل هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، كما هو حديث البخاري ومسلم: لخلوف الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم خلوف فم الصائم أثر عبادة مستطاب لا تنبغي إزالته كدم الشهيد، لهذا كرهت إزالته. وأما رواية عدم الكراهة فمعتمدها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يستاك وهو صائم. وندبه قبل الزوال مسجلا ولا تزد أو تسرف في المعدلة. لا تزد عن الفرض، لا تزيد عن حدود الفرد، لا تغسل ما زاد، لا تزيد عن فرد، لا تزيد عن ثلاث مرات، عن ثلاث غسلات، غسلة للفرد واثنتان للسنة لا تزيد عليه. والأصل في ذلك ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد ظلم وأساء، قد أساء وظلم. والحديث صحيح. أو تسرفا في الماء، ولا تسرفا في الماء كذلك، إسراف الماء ولو كان اللسان على شط نهر أو بحر لا يجوز. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك في الحديث الذي تكلم في صحته، ولكن يستأنس به لأنه بمعنى الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى